أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل عليهم السلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلح لنا المجلس فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط. وعن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. قال وذكر أنه أسري به وأنه رأى موسى عليه السلام آدم طوالا كأنه من رجال شنوع، وذكر أنه رأى عيسى مربوعا إلى الحمرة والبياض جعدا، وذكر أنه رأى الدجال ومالكا خازن النار. هذه أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خلق الله عز وجل من خلقه، منهم ملائكة الله ومنهم رسول الله عليهم الصلاة والسلام. من الأحاديث ما ذكره الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف قال ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل عليهم السلام. وصاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام، خلقه الله عز وجل وخلق الصور، ومنذ خلقه خلق له الصور، التقم الصور، والصور بمعنى البوق، البوق نحن نقول للزمارة، البوق نفير ينفخ فيه، عود ينفخ فيه، فإذا نفخ فيه يسمع له صوت فلا يسمعه أحد إلا وصائقه مات. فخلقه الله عز وجل ليكون من أمر هذا الملك أنه ينتظر متى يأمر الله عز وجل بإفناء الخلائق، فهو مخلوق لذلك، وأخذ الصور والتقمه وينظر متى يأمر الله سبحانه ليفني الخلائق، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا بالله عز وجل يحيي الخلائق مرة ثانية. فهذا ميكائيل عليه السلام، وقد جاء في القرآن ذكر الله عز وجل الصور قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظره. فيبقى هنا إثبات وجود هذا الملك الذي ينفخ في الصور ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن ما يؤيد ذلك سواء صح هذا الحديث أو لم يصح. حديث آخر أيضا ذكره الإمام أحمد بإسناد ضعيف فيه أنه سأل جبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. والملائكة أعلم الخلق بهذه النار التي خلقها الله عز وجل. وصح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر غير هذا الحديث، كان هذا ضعيفا لكن غيره، أن الله سبحانه لما خلق الجنة وخلق النار أمر جبريل أن يذهب فينظر في الجنة وينظر في النار. ذهب ونظر في الجنة ورجع وسأله ربه سبحانه وتبارك وتعالى، قال والله لا يسمع بها أحد إلا ودخلها. الجنة سهلة اللي يعرف هذا الجمال كله وهذا الشيء العظيم اللي في الجنة وهذا النعيم المقيم، وحد يسمع فيها ما يدخلهاش، كل خلق سيدخلون الجنة. فذهب إلى النار ورجع وقال لله عز وجل والله لا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها. مين حيدخل هذه النار؟ فيش حد يرضى أنه يدخلها. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وأمر جبريل أن يذهب فينظر، فرجع بعدما نظر إلى الجنة قال أخشى ألا يدخلها أحد، أخشى ألا حفت الجنة بالمكاره، المكاره الأعمال الصعبة التكاليف، حفت الجنة بالمكاره الجهاد في سبيل الله عز وجل، القيام لله سبحانه وتبارك وتعالى، الصيام في الأيام الحارة، عمل الطاعات، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، حفظ دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، بذل النفس، بذل المال، البذل في سبيل الله عز وجل. فوجد الأمر مش كل الناس يقدروا يدخلونها، وأخشى أن لا يدخلها أحد من ما يرى من تكاليف لعل العباد لا يعملون بها. ذهب إلى النار ونظر إليها فوجدها حفت بالشهوات، الشهوات شهوة الإنسان في طعامه، يأخذ من حلال أو من حرام، فإذا لم يجد من حلال أخذ من حرام. شهوة الإنسان في فرجه، شهوة النساء، شهوة المال، شهوة ما خلق الله عز وجل من أشياء يشتهيها الإنسان فيطلبها من غير حلها، فإذا بالنار محاط بذلك. فقال جبريل: أخشى أن يدخلوها كلهم. خاف جبريل على خلق الله أن هم كلهم يدخلوا فيقعون في الحرام فيستحقون النار والعياذ بالله. فمن علم ما في النار حق له أن يبكي على نفسه أنه يكون من أهلها ويخاف أن يدخلها، ومن علم ما في الجنة طلب من ربه سبحانه أن يجعله من أهلها. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل جنتك، وأن تنجينا من عذابك ومن نارك. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن تعوذ بالله من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجرني منها. وفي الحديث الآخر أنه من سأل الله الجنة 7 مرات في يوم. وكأن الحديث يحسنا لما ذكر 3 مرات كأنها في مجلس، كأنك وانت جالس: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة. كأنك وانت جالس في المجلس تتعوذ بالله من النار: اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار. هنا تردد ذلك، فالنار تقول: اللهم أجرني منه، اللهم أجره مني، والجنة تقول: اللهم أدخله الجنة. فإذا كان في خلال اليوم فتكسر طول النهار، وأنت لما تتذكر الجنة تقول: اللهم إني أسألك الجنة، لما تتذكر النار تتعوذ بالله من النار. فإذا تكرر منك ذلك في اليوم 7 مرات أن تسأل الله عز وجل الجنة، الجنة تطلب من الله أن يجعلك من أهلها، والعكس في أمر النار. فالغرض أن الإنسان المؤمن طول ما ذكر الجنة والنار على باله هذا يدفعه إلى العمل لله سبحانه، إلى ألا يشرك بالله سبحانه، إلى أن يخاف من الله عز وجل، وأن يخاف أن يحرم من الجنة وأن يدخل النار. يبقى على ذلك المؤمن ينشغل بالجنة والنار عن أنه يقعد يضحك ويلعب ويتفكى ويضيع عمره هباء وضياعا، ولم يخلق العبد لذلك. ليس المطلوب من العبد أنه ما يضحكش، ما قال لناش الشريعة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يرى متبسما صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الضحك بمعنى البطر وبمعنى الغرور والعلو على خلق الله والاستهانة والاستهزاء هنا اللي ممنوع منه الإنسان. الإنسان المؤمن لا مانع أن يتبسم وأن يضحك على ما يستحق ذلك، ولكنه لا يندفع وراء ذلك أنه عايز اليوم كله عايز يضحك ويلهو ويلعب وينسى دين الله وينسى شرع الله، ولا يتفكر في الموت ولا يتفكر في الجنة ولا يتفكر في النار. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حثنا على أن نتفكر في الموت، على أن نتفكر في الموت، قال: أكثروا ذكر هذه من اللذات، أكثروا ذكر هذه من اللذات، الموت، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعة، ولا ذكر في شدة إلا ولا ذكر في سعة إلا وضيقها. فالذكر الموت يجعل الإنسان اللي متضايق ومكروب من الدنيا يفرج عنه ذلك، يعني هي أخرته، ما احنا ميتين في النهاية وراجعين لله ونؤجر على هذا البلاء الذي نحن فيه. يقوم الضيق اللي يضايقك أمر الدنيا يفرجه عليك ذكر الموت، وإنك راجع إلى الله وتدل عند الله عز وجل الجنة، وتدل عند الله سبحانه الأجر والثواب على ذلك. فذكر الموت يفرج عليك الكرب الكروبات التي أنت فيها، والعكس كذلك. لما يلاقي نفسه فرحان وبطران وأشران وعالي فوق الناس يتذكر الموت، حنعلو نعلو على نوع على رقبتي بعد كده ندخل القبر والعياذ بالله للسؤال والحساب والجزاء، يضيق عليه هذا الأمر. إن ما تفرحش زيادة عن اللزوم، الأمر الفرح في حدود، أما الفرح الذي يطغيك لا، ما تطغاش، لأنك راجع إلى الله يسألك عن ذلك. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس أمر الموت وكيف يكون حال الإنسان المؤمن وكيف يكون حال الإنسان الشقي. ودليل بعد هذا الحديث الذي نذكره حديث لأم سلمة أيضا ذكر الإمام أحمد بإسناد ضعيف، وإحنا كنا يعني كثيرا من نفوت الحديث الضعيف، ولكن أحيانا ننبه على بعض الحديث اللي بتكون قد تشتهر عند الناس أو يقولونها للتنبيه على أنها ضعيفة وليست صحيحة. حديث لأم سلمة رضي الله عنها بإسناد أيضا ضعيف أحد رجاله منكر. الحديث فيه قالت أم سلمة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلح لنا المجلس فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط. الحديث هكذا ضعيف، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في غير جبريل نزل عليه عليه الصلاة والسلام، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة من المرات جاءه ملك الجبال، هذا غير جبريل ملك الجبال، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شئت أطلقت عليهم الأخشبين على أهل مكة وعلى أهل الطائف الذين آذوك والذين كذبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ولكن أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. في مرة أخرى فتح باب من السماء وكان جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ملك نزل أو فتح هذا الباب لم يفتح قبل ذلك، ونزل ملك لم ينزل قبل ذلك من السماء، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة أبشر بنورين أوتيتهما. إيه الذي أوتيه؟ قال خواتيم سورة البقرة نزلت من عند الله سبحانه. هل معنى ذلك أن هذا الملك الذي نزل بهذه الخواتيم؟ لا، ده نزل بالبشارة، إنما الذي ينزل بالقرآن كان جبريل، هذا الذي ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا الملك نزل يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة من ربه سبحانه. فالغرض بيان إنه جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الملائكة أيضا نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي دائما السفارة بين السماء والأرض في وحي الله عز وجل كان مع جبريل عليه السلام. حديث آخر ذكرنا معناه في الحديث السابق عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم، يقصد ابن عباس رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى ونسبه إلى أبيه ونسبه إلى أبيه. هنا كأن راوي الحديث يبين أنه نسبة الإنسان ينسب إلى أبي فلان ابن فلان فلان ابن فلان، هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة وكذلك في القبور. فما يذكر البعض أنه ينادى الإنسان باسمه واسم أمه في قبره، هذا كذب، هذا كذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الإنسان ينادى باسم أمه في الدنيا. الذي ينادى باسم أمه هذا إما إنسان مجهول الأب أو إنسان والعياذ بالله وقعت أمه في فاحشة فنسب إليه، لكن الإنسان دائما ينادى وينسب إلى أبيه، ينسب إلى أبيه. لكن إذا نسب إلى أمه فهم في هاتين الحالة، في هاتين الحالتين، حالة أنه لا يعرف إلا بذلك، أو أنه أمه أشهر بسبب من الأسباب من العلم أو الشرف أو نحو ذلك فيقال فلان ابن فلانة عرف بذلك، أو أنه الحالة الثانية التي ذكرناها. هنا نسبه إلى أبيه يونس ابن متى، هذا نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وذكر الله عز وجل قصته في سورة يونس، ذكرها في سورة الأنبياء، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم يونس النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام كذبوه وأعرضوا عنه فخرج من بين أظهرهم وتركهم، تركهم من غير أن يستأذن ربه سبحانه، وظن أن لن نقدر عليه كما ذكر الله ذلك سورة الأنبياء، فظن أن لن نقدر عليه، ومعنى لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه، لن نضيق. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسطه يوسع، يقدر يضيق. فكأن يونس النبي عليه الصلاة والسلام مع حسن ظنه في الله عز وجل ظن أن الله عز وجل مش هيضيق عليه، أنه يروح في أي مكان، دعا دول ما استجابوش طيب يروح لناس تانيين. هنا كأن ربنا كربنا لما يذكر لنا ذلك ينبه النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك خد بالك، ذكر له في سورة الأنبياء وهي سورة مكية، وفي سورة يونس وهي سورة مكية أيضا، يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا النبي خرج من غير ما يستأذن، هاجر لبلد أخرى ليدعو، احذر أنت احذر أن. لذلك لما أوذي الأذى الشديد ما جرؤش صلى الله عليه وسلم أن يخرج من بلده يقول طيب أنا ههاجر للمدينة وأهاجر لها، لغاية ما يأتيه إذن الله عز وجل، لأنه تعلم من القرآن ذلك. يونس النبي عاتبه ربه سبحانه، بل عاقبه سبحانه وتبارك وتعالى في الدنيا أن خرج بغير إذنه. كانوا يقولون إنه سيئات أو إنه حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار يعني ما يفعله البر وتكون حسنة له قد تكون سيئة للإنسان الذي هو أعلى منه، حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. لو أن واحدا من الدعاء دعا ربه في بلد لا ما حدش يستجيب له، ساب البلد وراح بلد تاني، نقول له كويس هذا شيء وتؤجر على ذلك، أن خرجت من بلد إلى بلد تدعو يمكن يستجيب لك في البلد التانية، هذه حسنة لهذا. أما المقربون إلى الله عز وجل ما يخرجش إلا بإذن الله سبحانه، هذا نبي يوحى إليه من الله، فرق بينه وبين غير هذا لا يوحى إليه. لذلك خرج من مكان لمكان ما فيش وحي بينه وبين السماء علشان هو يستأذن أو كذا، لكن هذا نبي ينتظر الإذن من الله. ولذلك لما يونس عليه الصلاة والسلام خرج من بين ظهراني قومه وتوجه إلى بلد أخرى ليدعو الله عاقبه الله، وهو في المركب التي هو فيها هاجت الريح وارتفعت الأمواج وثقلت المركب وكادت تغرق بمن فيها، فلما تعجبوا إيه الأمر قال لهم عبد آبق، عبد في عبد في معاكم، آبق يقصد نفسه، يقصد نفسه، والمعنى عبد آبق رموه في البحر، العبد الآبق، فرفضوا ان هم يرموا يونس في البحر عليه الصلاة والسلام، وقالوا نقرع قرعة، الوزن الزايد في السفينة نعمل قرعة، خرجت القرعة على يونس عليه الصلاة والسلام، كأنهم استحيوا ان يلقوا نبي من الأنبياء في البحر، لا، عملوا القرعة مرة تانية طلعت على يونس عليه الصلاة والسلام، كرروها مرة ثالثة طلعت على يونس عليه الصلاة والسلام، رمى نفسه في البحر فجاء حوت والتقمه الحوت وهو مليم، وهو مليم، مليم يعني آت بما يلام عليه عليه الصلاة والسلام، بما يلام عليه لأنه نبي عليه الصلاة والسلام، فعل هذا الشيء اللي لو غيره فعله كان حسنا منه، أما من نبي هنا الخطأ أنه لم يستأذن ربه سبحانه تبارك وتعالى، فغلب حسن الظن في الله سبحانه إنه الأمر واسع له على إنه لا أنت نبي مرسل رسالة تذهب للمكان اللي مأمور أن تذهب إليه برسالة ليس لمكان غيره، فهنا التقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحون ربنا الكريم يذكر فضله، فضله لا ده مش أي حد، ده يونس عليه الصلاة والسلام، يونس الذي كان يصعد إلى السماء ذكره لله سبحانه وتبارك وتعالى، فيذكر الله ويثبت له ذلك حتى لا يذمه أحد، حتى لا يتكلم عليه أحد بشيء لا يستحقه، بشيء هو مخطئ فيه هذا الذي يتكلم، هذا نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام الذي عتبه الله، ملكش دعوة أنت، ملكش دعوة، هذا عتب بين الله وبين نبي عليه الصلاة والسلام، أما هو فهو محسن عليه الصلاة والسلام، كان من المسبحين، كان كثير التسبيح، يسبح لله ليل نهار في كل وقت، لذلك سمعت الملائكة صوت يونس عليه الصلاة والسلام وهو في الحوت بداخل بطن الحوت يصلي لله ويعبد الله ويسبح الله ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا ظالم، أنا ظلمت نفسي بإني خرجت بغير إذنك، أخطأ في ذلك، ما قالش أنا أخطأت، أنا نسيت، أنا بني آدم، أنا معذور بهذا الشيء، لا، قال أنا مخطئ، أنا مخطئ، أنا ظالم فيه. اعترف بذنبه، اعترف بأنه ظالم، قال لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين، فنجاه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، خرج من الحوت وهو مريض من الفترة اللي مكسها في ظلمات البحر، في ظلمة بطن الحوت، في مكان ضيق، حبس في سجن لم يحبس فيه أحد قط غيره عليه الصلاة والسلام، في البحر في بطن الحوت، نبذناه بالعراء وسقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه لأنه نبي عليه الصلاة والسلام، لأنه له منزلة عندنا، لأننا لم نغضب عليه عليه الصلاة والسلام، بل عاتبناه بهذا الشيء، فاحذروا أنتم، هذا قريب منا فعاتبناه بذلك، كيف بكم أنتم ولستم بمثل قربه، فعاتبه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ورجعه لقومه يدعوهم، كانوا هم آمنوا قبل أن يرجع إليهم. فالقرية الوحيدة التي عفى عنها ربها سبحانه قبل أن ينزل عليها العذاب كانت هذه القرية. إيه اللي خلاهم يؤمنوا؟ لما عرفوا أن يونس خرج قالوا لا ده يبقى فعلا ده نبي صح والعذاب جاي، فخرجوا تائبين لله عز وجل، فعفى الله عز وجل عنهم ورجع إليهم يونس عليه الصلاة والسلام تائبين إلى الله سبحانه، دعاهم إلى ربه فاستجابوا وتابعوا عليه الصلاة والسلام. هنا ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. طيب وفي حد من المؤمنين حيقول هذا الشيء؟ لا، المؤمن فيش مؤمن حيقول هذا الشيء، ولكن الكافر يقول. إنما المؤمن ممكن يخصي بقى في ذلك، ممكن يقول إيه، ممكن يقول إن لو أنا مكانه ما كنتش عملت هذا الشيء، يقول لك ما تغطرش، لو كنت تساوي كنا خليناك، ولكن لا تسوي، ما انتش حاجة عشان نخليك، فلا تقارن نفسك به، لست أنت هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، خير من يونس ابن متى، ولكن أنا نقول هو خير من يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. لكن فرق بين أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء ونثبت الخيرية للجميع عليهم الصلاة والسلام وهو خيرهم وسيدهم وأفضلهم بما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم، وبين أن نتكلم على وجه المقارنة. وجه المقارنة، شوف لما نتكلم عن فلان وعلان يقول لك شوف فلان دخل الامتحان ما عرفش يجاوب حاجة صعبة، شوف فلان دخل الامتحان عم. فبنتكلم عن واحد ونقارنه بالتاني على وجه تشريف ده وتحقير ده، هنا ده اللي يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم اوعى تفعل هذا الشيء، انك تذكر النبي صلى الله عليه وسلم تذكر يونس على وجه الإساءة ليونس النبي وبيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا نبينا عمل ايه وشوفوا يونس عمل ايه، هذا الذي منعنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول. يبقى مقارنة على وجه أخير عشان أحقر الثاني لا، أما تخيير بما خير الله سبحانه وتعالى وجعل النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ويقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما بقولش هذا افتخارا على خلق الله عز وجل، ولكن أقول بما أخبرني ربي سبحانه وتبارك وتعالى أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. باقي هذا الحديث أنه ذكر أنه أسر به وأنه رأى موسى عليه السلام يعني في ليلة الإسراء، قال آدم آدم رأه آدم، آدم معنى أسمر يعني في سمرة، قال طوالا طويل كما ذكرنا في الحديث السابق كأنه مديداري شنوءة، وذكرنا أن موسى النبي وكل أنبياء الله عز وجل كان فيهم جمال عظيم، ربنا جعل الخلق جميلة، فكون يذكر هذا أسمر وهذا أبيض وهذا كذا هذا كله مدح لهم، وأن صورة جميلة إنسان فيه سمرة جميلة وهذا فيه بياض جميل. ذكر المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه رآه مربوعا مربوعا، يعني موسى طويلا عيسى وسط عليه الصلاة والسلام، لا طويل ولا قصير مربوعا، هذه معنى الرابعة إلى الحمرة والبياض، يعني أنه منظره أبيض كأنه من رجال الشام أحمر أبيض عليه الصلاة والسلام، قال إلى الحمرة والبياض جعدة، يعني كأن لونه يعني زي يقول الرجال الشام بيض، وهو كان هناك من بيت المقدس، قال إلى الحمرة والبياض جعدا جعدا، وذكر في حديث آخر أنه صبت، كأن الجعودة في حالة والصبوطة في حالة تانية، صبوطة في شعر الرأس، صبت شعر الرأس يعني شعره ناعم شعر رأسه، إن الجعودة قد تكون في شعر رأس وهذا ليس مقصودا هنا، ولكن المقصود في البدن إنه بدنه قوي، بدنه ما هوش مترهل، ما هوش ملحم، إنه في لحم كثير لا، ولكنه كان جعد كأنه ضامر يعني عليه الصلاة والسلام، نحيفا ليس سمينا كأنه على هذا الشيء. قال وذكر أنه رأى الدجال ورأى خازن النار، رأى مالكا خازن يعني في قصة الإسراء والمعراج شاف النبي صلى الله عليه وسلم مالكا خازن النار وشاف المسيح الدجال، وهنا المسيح الدجال مش موجود في الدنيا، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى النار ورأى هؤلاء يعذبون، كأن الله عز وجل صور له ذلك، هذا من الغيب الذي يطلع الله عز وجل من يشاء عليه، فأطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما سيكون بعد ذلك، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء قد خلقها الله عز وجل وأوجدها، وصور أشياء فرآها النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيكون عليه الأمر بعد ذلك، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.